بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه. تجهيز الميت والصلاة عليه وإليك تفصيل ذلك. أولا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. ثانيا، عند غسل الميت تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نفسها فينجيه بها، ثم يوضئه الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده أو يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زيد ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره، والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من وراء.
هذا تجهيز الميت كما سمعنا أحكامه واضحة، هو أنه يغمض عيناه ويشد الإحياء، يعني يغمض عين الميت، لأن الميت إذا مات خرجت عيناه. الحديث إذا مات الإنسان إذا قبض الإنسان تبعه المرحى، إذا خرجت الروح فالإنسان ينظر إلى الروح، فتبقى شخص العينين، فهذا المنظر لا ينام، يشفع الغاسل يغمض العينين بدل ما تكون العين مفتوحتان يغمضهما، لأن هذا هو أحسن لمنظره، فتغمض عينيه لأن العينان مفتوحتان لأجل رؤية الروح، كما في الحديث إذا مات الإنسان إذا قبض الإنسان تبعه البصر، وكذلك لحية يشد لحية إذا كان الفم مفتوح يشد لحية حتى ما لأن منظر كل ما يتبقى مفتوح الفم أو عيناه مفتوحتان ليس مناسب، فشرع الغاسل أن يغمض العينين وأن يشد اللحيين. كذلك إذا عند غسل الميت يستر عورته، لا يجرده يجعله مكشوف، لا يجعل العورة ثوب، ثم يرفعه قليلا ويعصر بطنه حتى يخرج ما كان فيه شيء في بطنه شيء من الخارج، حتى يخرج من السبيلين، ثم ويضع يدي على يدي قفازين الغاسل ويدخلها تحت السترة، يعني يجعل ثوب على عورة الميت مستورة ويدخل يده مع قفازين وينجيه يغسل الفرجين ويزيل الأذى، ثم بعد ذلك ويعصر البطن عصرا رفيقا حتى إذا كان هناك شيء في البطن يخرج، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة كما يوضئ وضوء الصلاة، يغسل وجهه و فمه شفتيه أيضا كذلك وفي مدخريه أيضا في أصابعه يغسلهما يعني الشفتين يزيل أصابع عليهما مبلولتين وكذلك الأنف، ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ويوضح وضوء الأصبع، ثم يغسل شقه الأيمن يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، وإذا غسل بالصابون وما أشبه ذلك فإنه يروم على السدر الآن، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو الأمر، ثم يكرره ثلاثا، الأفضل يكرره ثلاثا مرتين وثلاث، يكرره ثلاث مرات وفي كل مرة يعصر بطنه قليلا، فإذا بخرج شيء فالحمد لله، وإن خرج شيء من بطنه فإنه ينجيه ويعيد الوضوء. أما إذا كان ما خرج شيء فإنه إذا عصر مرة مرة الثانية والثالثة يخرج شيء من بطنه نجاه ينجيه مرة ثانية ويعيد الوضوء، وإلا فإنه يصيب المرة الثانية والثالثة. والمحل إذا خرج الدبر يعني شيء يسده بشيء بخطر أو أشبه ذلك، فإلا يزول الخطر فإنه يجعل شيء من الله خاص. هذا كيفية الغسل، وإذا ما أنقى للثلاث فإنه يزيد حتى ينقي إلى سبع، ثم ينشر بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، يعني في الإبطين وفي تحت الركبتين وبين الإذتين وتحت الأذنين وما أشبه من المغابن يطيبه، وإذا جبرت أسفانه بالبخور هو أفضل. والشارب إذا كان طويل وكذا في الأظافر يأخذه، إلا فلا حاجة. والشعر يترك هكذا، يبدأ الشعرة والمرأة تجعل ثلاث قرون تكون من خلفها، تجعل خلفها ثلاث قرون، ثلاث جداية ثلاث قرون تكون من الخلف. نعم.
ثالثا تكفين الميت، والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
رابعا
أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب ثم العصبات، والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل إحداهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها.
نعم، هذا تكفين الميت. الواجب ثوب واحد، إذا كفن ثوب واحد يدخل جماعة جسده أجزأ، ولكن الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والأفضل تكون بيض، وإذا كفن في غير البيض فلا حرج، كفن في ثوب أخضر أو أزرق أو أسود لا حرج، لكن الأفضل الأبيض. يقول النبي في الحديث الصحيح: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وإذا كفن بثوب واحد عم جميع الجسد ستر جميع الجسد كفى، لكن الأفضل ثلاثة، وليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا حرج. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع يعني ثوب وخمار يكون على وجهها وإزار ولفافتين، هذا الأفضل خمس. والواجب ثوب واحد يكفن جميع الجسد، ويكفر الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة، إلى ثلاثة من باب الفضيلة، والواحد كاف، وكذلك الصغيرة في قميص ولفافتين من باب الفضيلة، والواجب واحد ثوب واحد يكفن جميع الجسد. ومن الذي يتولى غسل الميت والصلاة عليه؟ وصيه، إذا وصى أحد يغسله يقدم على غيره، فإن لم يكن له وصي فأبوه ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من حفظ أجل، وإن وكلوا إلى أحد من المسلمين أغسله فلا حرج. وكذلك المرأة إذا كان لها وصية تغسلها تقدم، وإلا تغسلها أمها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وإن وكل هذا إلى أحد المسلمات تغسلها فلا حرج. والزوجان لكل واحدهما يغسل الآخر، الرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، وما على ذلك فالرجل لا يغسل النساء والنساء لا يغسل الرجال، حتى أمه ولا أخته ولا بنته. وإذا وجد امرأة بين الرجال ولا يوجد أحد يغسله فيما، وإذا وجد رجل بين النساء ولا يوجد رجل يغسله فيما ولا يغسل. نعم.
خامسا صفة الصلاة على الميت يكبر ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما وبالجمع إذا كانت أكثر، أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذكرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه صفة الصلاة على الميت كما سمعنا يكبر أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة هذا هو الواجب، وإن قرأ معها كما سمعنا شيئا آية أو آيتين أو سورة قصيرة فلا حرج، لكن الواجب الفاتحة. والتكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى إلى آخره. ثم التكبيرة الثانية هي يدعو الميت بهذا الدعاء الذي سمعنا، إن حفظه فهو أحسن، وإن لم يحفظه يدعو لها بالمغفرة، يدعو ما سمع اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وإن حفظ هذا الدعاء الذي سمعتم فهو أفضل. ثم التكبيرة الرابعة يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة أحد عن يمينه، التكبيرة الرابعة ليس فيها شيء، هذه كيفية الصلاة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة هذا السنة، وإذا كان فرطا يقول اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرضا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل بموازينهما وأعظ به أجرهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعل في كفالة إبراهيم إذا حفظ ذلك، نسأل الله يحفظ هذا، فإن لم يحفظ دعا بما في إبراهيم. وأما الوقوف السنة أن يقف الإمام أن يصلي على الجنازة يقابل رأس الرجل، وأما المرأة يقابل وسطها هذا هو السنة، يعني يكون رأس يكون الإمام حينما يكبر محاذي لرأس الرجل الذي يصلي عليه، وإن كانت امرأة يحاول في وسطها، وإذا كان رجال ونساء يكون الرجل مما يلي أو الرجال مما يلون الإمام والنساء مما يلي مما يلقبله، ويكون وسط المرأة يقابل رأس الرجل هذا هو السنة، وإذا كان معهم صبي يكون الرجل ثم الصبي ثم المرأة ثم الصبية وهكذا، ويكون الإمام الحالي رؤوس الرجال والصبيان، ويحاذي وسط النساء والصبيان. وفق الله جميع الأوقات، ورزق الله جميع العلماء النافع وعلى الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وضاعف له المثوبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فضيلة الشيخ، ما الدليل على التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر مع أن الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد نقل عن شيخ الإسلام أنه لم يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر بأن الله لا يغفره لصاحبه؟
نعم، هذا قول معروف في بعض أهل العلم أنه لا فرق بين الشرك الأكبر والأصغر في عدم المغفرة، ولكن هناك فرق بينهما من جهة أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يخلده في النار. ومعنى كونه لا يغفر الشرك الأصغر أنه إن كان له حسنات يسقط ما يقابله من الحسنات، وإن رجحت السيئات فإنه يعذب في هذا الشرك ثم يخرج من النار، لا يخلد من الشرك الأكبر. وقال آخر من أهل العلم أن الشرك الأصغر حكم الكبائر وأنه داخل تحت المشيئة، ولكن الأول قالوا أنه ينبغي أن تأدب مع القرآن، الله تعالى أخبر أن الشرك لا يغفر، فيبقى في الشرك الأكبر والأصغر مع الفرق بينهما، الأكبر يخلد صاحبه في النار ويسقط الأعمال، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا يسقط الأعمال، وإنما يسقط العمل الذي قارنه فقط ويدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. وعلى هذا يقيل كان داخل في الآية صحيح، كان داخل في الآية بمعنى أنه لا بد أن يعاقب في هذا الشرك.
فضيلة الشيخ وفقه الله لطاعته، ما الحكم في الحلف بهذه الأشياء؟ الحلف بالأمانة كقولهم وأمانتك، والحلف بالذمة كقولهم في ذمتك، والحلف بالعون كقولهم بالعون.
واحد واحد، الحلف بالأمانة على الشرك، فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة ليس منا، من قال بالأمانة أو والأمانة فهذا الشرك لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. ومثل الحلف بالنبي في حياتك بلحيتك بشرفك كل هذا حرام. نعم، الثاني
الذمة
يقول ايش؟ كان يقول
بذمتك،
كان يقول ايش؟
بذمتك،
تقول في ذمتك، انا
منكم بذمتك،
خلاص انا في ذمتك، فالحلف بذمتك
في فرق في ذمتك وفي ذمتك، قولهم في
ذمتك في ذمتك اذا قصد البائع، لان البائع ليس حروف القسم، اذا قال في ذمتي هذا ليس الحلف، في ليس في حروف القسم، لكن اذا قال في ذمتي وقصد القسم يعني هذا لا يجب. المقصود ان كل حلف لا يجب، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام هو افضل الخلق لا يجب الحلف به. نعم، سواء بالعون بالعون لما ظهر قول بالعون ما ظهر انه يحلف، هذا كيف يحلف العون؟ ما هو العون حتى يحلف يخلف به؟ العون امر معنوي، كانه يسال العون اسالك ان تعينني او كذا، بالعون كذا يقول عنه بالعون
ايش
بعده؟
الحلف بالكعبه،
بالكعبه هاي حرام، شرك بالكعبه يقول والكعبه او بالكعبه، بالعون لا ما هو الله انه حلف شيء، يقول بالعون ما هو؟ ما المراد بالعون؟ ما المراد بالعون؟ يعني احد تعينني؟ العون ما هو بشيء، هو بشيء محسوس، شيء معنوي. الكعبه لا يجوز الحلف بها، وانما يقول برب الكعبه ورب الكعبه.
ما معنى الزور؟
ها؟
الزور،
الزور الباطل، الزور الباطل والبهتان.
ما المراد بالمحصنات الغافلات؟ وهل هن النساء المتبرجات في الأسواق؟
لا، المحصنات المسلمات الحرائر العفيفات، هذه محصنة. المتبرجة ما هي محصنة، ما هي محصنة المتبرجة، المحصنة هي المسلمة الحرة العفيفة، الغافلات التي لا تقترب بذلهن الفاحشة، أما المتبرجة هذه ما هي محصنة، فإذا قذف متبرجة ما عليه الوعيد، لأنها هي فضحت نفسها، وإن كان لا يجوز قذفها، لا يجوز قذف المتبرجة إلا بدليل، لكن ليس ذنب القاذف المتبرجة كالقاذف المحصنة، لأن هذا غير محصن، مثل من قذف فاجر، قذف فاجر رجلا فاجرا أو رجل فاسق قذفه، هذا يكون ذنبه أخف لكن من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بهذا، او قذف رجلا محصنا غافلا، المحصن هو العفيف الحر المسلم العفيف، والغافل الذي لا تكثر فاحشه بالبعد.
سمعت الشيخ حفظه الله ذكرت ان الميت يغسل بماء وسدر، فما معنى كلمه سدر؟
سدر هذا نوع من النبات يشبه الصابون، قبل ان يوجد الصابون كانوا ينظف يغسل به الثياب، الان جاء الصابون.
ما حكم من يعلم ان الميت لا يصلي فغسله وامر الناس بان يصلوا عليه وان يقبر في مقابر المسلمين؟
لا يجوز له ان يرش الناس في هذا، لا يجوز له ان يرش الناس، لكن من لا يعلم يصلي عليه، ومن يعلم واراد ان يتاخر، لانه قد لا يحكم عليه، ما يحكم عليه بالكفر الا اذا استتيب، اذا استتيب عند الحاكم الشرعي يحكم عليه بالكفر، لكن على كل حال لا شك ان ترك الصلاه كفر، نسال الله السلامه والعافيه. والمتاخرون اختلفوا في كفر تارك الصلاه اذا تركها تهاونا وكسرا، اما اذا كان جحودا هذا يجمع، والصواب ان تركها ولو كسرا تهاونا يكفر، والذي يجمع عليه نقل عبد الله الشقيق العقيلي اجماع الصحابه، كذلك ابن حزم نقل الاجماع غيرهم من اهل العلم على ان ترك الصلاه كفر ولله، يقول الذي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، فالعهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر، والبينية حد فاصل تفصل بين الشيء والشيء، وعبر بالكفر ألف الذي يفيد الاستغراق بخلاف الكفر المنكر كقوله صلى الله عليه وسلم به الكفر، فهذا كفر منكر معصي، أما الكفر المعرف أنا معناه المستغرق الكفر وهو الكفر الأكبر.
يقول هل يسأل عنه هل هو يصلي أم لا؟
ما يسأل، إذا كان بين المسلمين الأصل في المسلمين أنهم يصلون، ما يسأل ما دام في بلاد المسلمين، الأصل أن ما يقدم المسلمين مسلم، هذا هو الأصل.
هل يجوز دفن الأموات في جميع أوقات اليوم والليلة؟
نعم، إلا في أوقات النهي، في أوقات النهي القصيرة. قال في حديث عقبة بن عامر، يقول النبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باجرة، يعني حتى ترتفع عند طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة عند قيامها حتى تزول الشمس أمام الظهر، وحين تتضيق الغروب، هذه الأوقات القصيرة، أوقات النهي قصيرة، إلى عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غيابها حتى يتم، عند شروعها في الغياب في الغيبوبة حتى يتم غيابها، وعند وقوفها في كبد النهار في وسط النهار في وسط السماء في وسط النهار قبل أذان الظهر حتى تزول. أما الأوقات الطويلة بعد العصر وبعد الفجر لا يدخل فيها الموتى، لكن في أوقات النهي خمس، ثلاثة قصيرة وثلاث طويلة، القصيرة هي هذه الثلاثة، والطويلات بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يبدأ القصير الوقت القصير من طلوعها، وبعد صلاة العصر حتى تشرع في الغروب، ثم يأتي الوقت القصير من شروعها حتى يتم غروبها. نعم، هذه الثلاثة القصيرة منهي عن الدخل فيها، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في وسط النهار.
أقول هل تتفضل يا شيخ ببيان صفة دفن الميت؟
دفن الميت واضح، ميت يدفن على يجعل من جهة القبر يحفر لها لحم من جهة القبلة، ويجعل وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، عليه كفنه، والحزائم العقد تحل، ثم يجعل على اللحم لبنات ويسد الفروق، يسد الفروق يجعل الشيء من الطين، ثم يدخل ويقول ويدخله بعد رجليه ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، جعله على جنبه الأيمن استقبل القبلة.
كم المدة التي يكون فيها الإنسان قاطع لرحمه؟ هل هو أسبوع أو شهر؟ وهل رؤيته في أي مكان يكفي أم لا بد من زيارته في البيت؟
ليس هناك تحديد، هذا يرجع إلى العرف، إنسان يزور قريبه مثلا أو يصل رحمه بأنواع الصلة المتعارف عليها، ليس هناك تحديد لا أسبوع ولا غيره، لكن بين فترة وأخرى يصل قريبه بالسلام، بالهاتف يرفع السماعة ويكلمه يبلغه السلام، يوصل إليه هدية، ينفق إليه إذا كان محتاج، يزوره عند المناسبات وما أشبه ذلك، ثم ما يقرأ.
يقول: هل العم والعمة والخال والخالة من الأرحام التي يجب صلتهم؟ وكيف نرد على من يقول أنهم ليس بواجب أن نصلهم؟
فلا، كل قرابة من قبل الأم ومن قبل الأب من الرحم، العمة والعم والخال والخالة كلهم، وأبناؤهم أبناء العم وأبناء العمة وأبناء الأقرب الأقرب، لكن كل ما قرب عرض الحق، أقرب الأرحام أمك وأبوك، أمك وأبوك، ثم الأجداد والجدات، ثم الأبناء والبنات، ثم الإخوة وأبنائهم، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم، الأقرب فالأقرب.
نقول: كيف نرد على من نقول أنهم ليس؟
نقول له: ما الدليل على أنهم خارجون على الرحم؟ هو اللي عليه الدليل، داخل في اسم القرار، فهذا الدليل أنهم ليسوا من الأرحام حتى نجيبه، هذا هو من الرحم، الرحم اسم له اسم الرحم، داخل في الأرحام، هم القرابة، هم من القرابة، داخل في النصوص، فأنت إذا أخرجته ما تدري على أنه خارج.
هل يوجد فرق بين الكاهن والساحر والمشعوذ أم يطلق عليهم جميعا ساحر؟
كل هؤلاء يتبعهم شيء واحد وهو دعوة على الغيب، كلهم كفار لكن فرقهم مختلفة. فالساحر يدعي علم الغيب عن طريق العقد والرقى والأدوية، والكاهن له رأي من الجن ويدعي علم الغيب عن طريق إخبار يخبره الجن عن المغيبات، والعراف عن طريق معرفة المسروق ومكان الضالة يدعي علم الغيب، والمنجم يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال عن طريق الحط في الرمل أو الضرب بالحصى، ومن يفتح الكتاب أو يقرأ في الفنجان أو في الكأس ويدعي علم الغيب، كل هؤلاء كفرة إذا كانوا يدعون علم الغيب كلهم مشركون، لكن فرقهم متعددة. هذا كفر عن طريق الساحر عن طريق الأدوية والتدخينات، وكان كفر عن طريق الأخبار المغيبة المستقبل، والمنجم كفر عن طريق النظر في النجوم، والرمال عن طريق الخط في الرمل والضرب بالحصى أو فتح الكتاب أو التبيان أو ما أشبه ذلك.
هل يوجد نصوص تحث على تغسيل الميت وما هو الأجر؟
نعم.
هل يوجد نصوص تحث على تغسيل الميت وما هو الأجر؟
ما أذكر النصوص الآن، لكن معروف تغسيل الميت هذا فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه فرض كفاية، لا بد منها، معروف من المسلم العام حق المسلم على المسلم، فضل المسلم بعضهم مع بعض، وأنه لا يجوز للناس أن يتركوا موتاهم بدون تغسيل ولا تكفين، هذه فرض كفاية، يجب على الأمة جميعا بغسل الميت، فإذا غسل واحد سقط الإثم على الباقي، يجب عليهم أن يصلوا على الميت، يجب عليهم أن يكفنوا، إذا كفن البعض سقط على الميت، وإلا أثمت الأمة كلها، فرض كفاية، يجب على الأمة أن يصلوا على الميت وأن يكفنوه وأن يغسلوه، فإذا قبلوا البعض سقط، وإن تركوه لو ترك ميت لا يغسل ولا يصلى ولا أثم الجميع، كل من علم يعلم، وإذا غسله البعض وصلى عليه البعض وكفنه البعض أدوا الواجب وسقط الإثم عن الباقي.
يقول فضيلة الشيخ: ما المقصود باللعن الوارد في أكل الربا؟ وهل هو طرد عن رحمة الله يوم القيامة؟
اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا معناه، وهذا يدل على هم من الكبائر، هذا باب الوعيد عند أهل العلم، هذا وعيد شديد يدل على أن صاحبه ارتكب كبيرة، كل من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على مرتكب كبيرة، لعن الله أكل الربا، لعن الله الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، كل هذه الكبائر، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير وراء الأرض، لعن الله من آوى محدثا، كل من لعنه الرسول فقد ارتكب كبيرة، كل من لعنه الله لعنه الله ورسوله فقد ارتكب كبيرة.
تقول: هل على البنت قطيعة رحم إذا تزوجت ومنعها زوجها من زيارة أهلها إلا كل 15 يوم مقر؟
لا، البنت لا بأس ليس عليها، لأن البنت المزوجة مرتبطة بزوجها لا تأثم، إنما لكن تستطيع أن تصل والديها بما تستطيع بالهاتف في إبلاغ السلام ولازم الزيارة، إذا منع زوجها من الزيارة تستطيع أن تتصل بالهاتف مثلا تبلغه السلام، تبلغ هدية إذا كان من مالها مثلا أو بما يسمح به زوجها وما أشبه ذلك، تبلغ السلام وما أشبه ذلك.
فضيلة الشيخ: إذا لم نستطيع فك السحر فهل يجوز لنا أن نفكه بسحر مثله؟ وما المقصود بالسحر الحلال؟
لا، ما يجوز، هذا يسمى النسرة، النسرة حل السحر على المسحور، حل السحر له طريقان، طريق ممنوع وهو حله بسحر مثله وهو الذي جاء فيه النصوص لا يحل السحر إلا ساحر، والثاني حله بالنشرة الجائزة بأن يحل بآيات من القرآن أو أدعية نبوية شرعية أو أدعية مباحة أو عقاقير طبية، هذا لا بأس. ومن أمثلة ما يحل بفقرة المعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وهذا جيد للرجل يحبس عن المرأة المجرة، وإذا جعل سبع ورقات من السدر يابسة وضربت الماء وقرئ فيها هذا مجيد مجبر نافع أعلى جماعة من أهل العلم، ومجرد مفيد للرجل إذا حبس على الرأس. وكذلك أيضا الآيات التي فيها السحر أيضا من آيات النشرة الجائزة، بقول تعالى أربع آيات في سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقع السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآية في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات تقرأ في إناء فيه ماء ويصب على رأس المسحور، هذه من أمثلة البشرى الجائزة. ويكرر هذا مع سؤال الله العافية والتضرع إلى الله، ويكرر هذا مع قراءة آية من القرآن آية الكرسي والمعوذة وغيرها. وكذلك أيضا الرقعة الشرعية ما جاء في الحديث: اللهم رب الناس ألهد الباب الشيخ الشافي لا شفاء إلا سواك ولا عوذ سقما، بسم الله يرقيك وفي شيء مليك ومشهور لنفسك يشرك النفس عن حاسن الله يشفيك، بسم الله يرقيك وعيدك بكلمات الله السلامات بشر ما خلق، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذه بشرى جاهزة. أما الذهاب إلى السحر لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرف من سأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، وقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على الله. هذا طريق مسدود، لك طريقان حل السحر: طريق محرم مسدود وهو الذهاب إلى السحر، وطريق مباح مشروع وهو حله بآيات من القرآن وأدعية شرعية نبوية وعقائد طبية وأدوية مثلا شعبية لا محذور فيها.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قتل إنسان شخص وهو لم يقصد قتله بل ضربه ومن شدة الضرب أماته، ولكن لم يكن سبب ذلك إلا غضبه من أجل الله سبحانه وتعالى أي من أجل الدين؟
هذا شبه العبد، يسمى شبه العبد، فيه الدية مغلظة. شبه العبد أن يقصد الفعل ولا يقصد قتله، يقصد ضربه لكن لا يقصد قتله، هذا شبه العبد. أما العبد هو الذي يقصد قتله، هذا عليه الدية مغلظة، هذا 40 خلف 100 بعير 100 ناقة.